الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن نجاسة الدم، وذكرنا أن دم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أو من الإنسان إذا جرح كله يقال عنه مسفوح. عرفنا أن قول جماهير أهل العلم بأنه نجس كل هذه الدماء، وذكرنا الإجابة عما يستدل به من يقول بطهارة الدم، والتي تدور بمجملها حول بعض الآثار عن الصحابة والسلف وما ورد عنهم مما ظاهره عدم وجوب غسل الدم يحمل على وجهين: أولاً أن يكون الدم يسيراً فيعفى عنه، مثل خروج الرعاف اليسير كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه استمر في الصلاة، وكما حكى ابن عمر رضي الله عنه بثرة كانت في وجهه واستمر في الصلاة مع خروج شيء من الدم. هذا جواب من قال: طيب، بعض الصحابة ورد عنهم أنه خرج منه دم أثناء الصلاة واستمر فيها، ألا يدل هذا على طهارة الدم؟ فيقال: إما أن يحمل على اليسير، والدم اليسير هذا حتى عند جمهور أهل العلم معفو عنه كما سيأتي تفصيله، أو ثانيا أن يكون الدم كثيرا ولكن لا يمكن التحرز منه، مثل قصة الصحابي الذي أصيب بأكثر من سهم وهو يصلي ويحرس في الشعب واستمر في صلاته، وكذلك طعن عمر رضي الله عنه واستمراره في الصلاة وجرحه يثعب دما، فيقال: هذا لا يدل على طهارة الدم، وكونه مستمر في الصلاة لأنه ليس هناك حل آخر، لأن الدم يستمر في التدفق مثل دم النزيف. وهذا لو أن إنسانا به مثل هذه الحالة فإنه يصلي ولو كان الدم لا زال يخرج منه، كما هي حال المستحاضة تصلي ولو كان الدم يخرج منها، لأن هذه قضية ما لها حل. وكذلك فإنها الدم إذا كان يسيل بشكل متواصل ولا يمكن وقفه يأخذ حكم سلس البول ويأخذ حكم الاستحاضة. وكذلك مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم، يعني باتفاق العلماء. وعلى هذا يمكن أن يحمل قول الحسن البصري رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ولا يمكن أن يفهم منه طهارة الدم في هذه الحالة، لأن الحسن البصري رحمه الله نفسه لأن الحسن البصري نفسه يرى نجاسته كما صحت الرواية عنه في وقائع متعددة ذكرها عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. وعرفنا أن الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى وعلى بطني فرث ودم من جزر نحرها ولم يتوضأ، أنه على فرض صحته فإنه يحمل على مذهب معروف عند بعض السلف، يرون أن اجتناب النجاسة واجب لكنه ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو قول عند كثير من المالكية ورواية عند الحنابلة، واختاره من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان. هذا القول مؤداه ومعناه أن إزالة النجاسة واجبة ويأثم إذا ما أزال النجاسة، لكن إزالة النجاسة ليست شرطا من صحة الصلاة، فهي واجبة لكن لا ترقى إلى درجة الشرطية. فيمكن أن يحمل ما ورد عن ابن مسعود لو صح على هذا المذهب، لعله كان يذهب إلى أنه لا يؤثر في صحة الصلاة مع وجوب الإزالة، وهل انتبه له ما انتبه له هذه أيضا قضية أخرى. على أي حال، مثل أثر المسعود هذا لا ينقض أدلة نجاسة الدم المسفوح المتقدمة، ولعل أهم هذه الأدلة هو الآية: أو دما مسفوحا فإنه رجس، يعني نجس. وكذلك تحدثنا عن دم غير المسفوح الذي يبقى في عروق الحيوان بعد ذبحه، وما يأتي منه على الثوب، وأن هذا الدم طاهر لا لبس فيه لتخصيص التحريم بالمسفوح في الآية. طيب، إذا الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الحيوان، طيب والدم الذي يبقى في عروق الأضحية أو الذبيحة بعد ذبحها، يبقى شيء يعني لا يمكن تصفية الدم 100%؟ فنقول التحريم أو النجاسة الواردة في الآية على الدم المسفوح، وهذا ليس مسفوحا، هذا الباقي في العروق ليس مسفوحا. وكذلك عرفنا أنه ما ليس له دم يسيل من الحيوانات الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما لا نفس له سائلة، فهذا دمه طاهر. وكذلك دماء الأسماك، وكذلك دماء الأسماك والحيتان في البحر طاهرة، لأن ميتة السمك طاهرة والدم جزء منها، وما دام أن الله أباحها فما هو منها أيضا طاهر. دم الشهيد عرفنا أنه إذا كان عليه فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم، ولو كان دم الشهيد نجسا لوجب إزالته عنه أو أمرهم بإزالته، فحيث أنه لم يأمرهم بغسل الدم عن الشهداء قتل المعارك من المسلمين، فدل ذلك على أن دم الشهيد له حكم مخصوص مستثنى وأنه طاهر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. فمع أن عامة العلماء قالوا بنجاسة الدم، إلا أنهم ذهبوا إلى العفو عن يسيره في الجملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن والثياب، وكذلك في المغني. ويدل على العفو عن يسير الدم قول الله تعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فمفهوم قوله مسفوحا يعني كثيرا، فإذا كان قليلا فمعفونا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف أن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه. وقال: إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل، بالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ثانيا، آثار الصحابة الدالة على العفو عن يسير الدم، يعني من الأدلة أولا الآية، أن مفهوم الآية أن القليل معفو عنه، وأن النجس أو الرجس هو في المسفوح الكثير. ثانيا، آثار وردت عن الصحابة في العفو عن يسير الدم، ومنها عن بكر قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، مصنف من أبي شيبة. وعن مجاهد عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، مصنف من أبي شيبة. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى، مصنف من أبي شيبة. وعن الليث بن سعد قال: سمعت الناس، يعني أهل العلم، لا يرون في يسير الدم يصلي أو يصلى به وهو في الثوب بأس، الاستذكار. ثالثا، أن يسير الدم يشق التحرز منه غالبا، لأن الإنسان لا يخلو في غالب أمره من بثرة أو دمل حبة، فيعفى عن القليل منه. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة أو حكة أو دمل، ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشق التحرز من يسيره أكثر من كثيره. المغني. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فلو كلفوا غسل اليسير من الدم والقيح لشق عليهم ذلك، فعفي عنه لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. تحفة اللبيب. وقد اختلف العلماء في ضابط اليسير المعفو عنه. سلمنا أن اليسير معفو عنه، طيب اليسير كم هذا؟ كم؟ فقيل قدر الدرهم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. طبعا الدرهم كما ذكر ابن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل النصف ريال في الحجم المعدن. وقيل يرجع في ذلك للعرف، يرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. وهذا مذهب الشافعية كما قال النووي في روضة الطالبين. وكذلك قال الحنابلة: القليل واليسير ما لا يفحش في النفس، والكثير ما فحش. الإنصاف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أحده، أنا لا أعطي حدا معينا فيه، ما أقول قطرتين، ثلاث، واحدة، درهم، لا أحده. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أحده ما كان عندك أنه فاحش، يعني هذا الواجب الاجتناب والإزالة، كشف المشكلة من الجوزي. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان من نفسه. المغني. قال ابن الجوزي: واعلم أن تعرف الفاحش على هذا يوجد من أوساط الناس، فلا يعتبر بالمبتذلين بالمتبذلين في الأنجاس كالجزارين، ولا بالمتقززين كالموسوسين. فلا يعتبر بالمتبذلين في الأنجاس كالجزارين، ولا بالمتقززين كالموسوسين. كشف المشكل من حديث الصحيحين. فالجزار لو تقول نمشي على عرفك أيها الجزار، يمكن يقول كذا هذا فاحش. والموسوس لو قيل له سنمشي على عرفك وما فحش في نفسك، يقول راس الإبرة. ولذلك كلام أحمد ما فحش في نفسك يحمل على عرف الوسط من الناس، لا المتبذلين في النجاسة ولا الموسوسين. إذا خرج الدم من أنف المصلي وهو يصلي ماذا يفعل؟ إذا كان قليلا عفي عنه، لو سالت قطرة عفي عنه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه. فتاوى الشيخ. هل العفو عن يسير الدم يشمل جميع الدماء؟ لما يقول القطرة والقطرتين وقدر الدرهم وما فحش، هل هذا في كل الدماء، كل أنواع الدماء؟ استثنى الحنابلة من الدماء التي يعفى عن يسيرها دم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن دمه لأن التحرز منه ممكن، وكذلك الدم الخارج من السبيلين الفروع لابن مفلح. فإذا دم الحيوان غير مأكول اللحم، سواء قطرة قطرتين قدر الدرهم، لا بد من غسله، لا بد من إزالته. الخارج من السبيلين قطرة لا بد من إزالته. فهذا لا يدخل عند الحنابلة في اليسير المعفو عنه. وقد اختلفوا في دم الحيض والنفاس، هل يعفى عن يسيره القطرة؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعفى عن يسيره، ومن المعاصرين شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فقال دم الحيض لا يعفى عنه ولو كان يسيرا بل يجب غسله، شرح الروض للشيخ. ومذهب جمهور أهل العلم والمعتمد في مذهب الحنابلة كما في الإنصاف العفو عن يسيره ولو كان دم حيض. دليلهم قالوا حديث عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، قالت بريقها فقصعته بظفرها، رواه البخاري. ومعنى قصعته يعني حكته ودلكته وفركته بظفرها. وعند أبي داود ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، والقصع هو الدلك. طبعا هذا سيبقى يعني له أثر، ولو حكته سيبقى له أثر، فمعناها أن اليسير مثل هذا أثر قطرة حيض قصعته أزالته، بريقها وظفرها أزالت، يبقى منه شيء فيعفى عنه. وعند طيب لماذا؟ لأن الدلك والحك لا يزيل النجاسة، مثل هذا لا يزيل النجاسة تماما ولا يزيل إلا الغسل بالماء، ومع ذلك لم تفعله، فدل على أنه معفو عنه عندها. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، يعني كانت إحدانا يدل على أن هذا شيء كان شيئا معروفا متكررا وقوعه. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره المغني. قال البيهقي وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه فصحيح عنها أنها كانت تغسله. السنن الكبرى. مسألة، ما حكم القيح والصديد؟ القيح هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه، لفساد في الجرح. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب، يعني أخطاء طبية، إهمال طبي من ممرض، سيتبين فيه هذا. القيح إذن عادة يكون في الجروح، والصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحا. إذن القيح السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه، والصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحا. فالصديد مرحلة قبل القيح أو بعد القيح؟ ها؟ قبل. طيب ما حكم القيح والصديد من جهة الطهارة والنجاسة؟ حكمهما حكم الدم عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من جهة النجاسة والعفو عن يسيرها، لأن القيح والصديد في أصله دم استحالة. ما معنى استحالة؟ لا مو نادر، تحول، تحول استحالة. مثلا تجد في كتب الفقه والخنزير إذا استحال ملحا يبقى كذا في الأرض فيتحول إلى مع الوقت يعني. فاستحال في كلام الفقهاء يعني تحول إلى، فإذا القيح والصديد في أصله دم استحال إلى نتن وفساد، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى، لأن القيح أصل دم. بدائع الصنائع المجموع، القوانين الفقهية. فالقيح متولد من الدم والفرع يأخذ حكم أصله. قال ابن قدامة رحمه الله: والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته، إلا أن أحمد قال هو أسهل من الدم، وروي عن ابن عمر والحسن أنهما لم يرياه كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد إنما ذكر الله الدم المسفوح المغني. وقال ابن قدامة: فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله من الدم، لأنه لا يفحش منه إلا أكثر من الدم، ولأن هذا لا نص فيه، وإنما ثبتت النجاسة فيه لأنه مستحيل من الدم إلى حال مستقذرة المغني. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه، يعني في نجاسته. وقلنا الخلاف حصل عند بعض المتأخرين، أما المتقدمين يقول أحمد لا يعرف خلاف في نجاسته الدم. والقيح قد اختلف الناس فيه، وقال مرة: القيح والصديد عندي أسهل من الدم، إغاثة اللهفان. هل هناك من ذهب إلى طهارة القيح والصديد؟ الجواب نعم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد. في القاموس المدة القيح، ولم يقم دليل على نجاسته. الاختيارات الفقهية، والجمهور قالوا إنه جزء من الدم فهو نجس، وأحمد قال أخف من الدم لكن لا زال في دائرة النجاسة، فلا يفحش منه ما يفحش من الدم. في فتاوى اللجنة الدائمة بالنسبة للعلماء المعاصرين: الدم والقيح والصديد يعفى عن اليسير منه إذا كان خروجا من غير الفرج، لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج. هذه فتاوى اللجنة الدائمة. ثم قال المصنف رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح، يعني في النجاسة، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق، يعني هذا له حكم آخر ليس بنجس. قال: فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. شرحنا هذه المسائل كلها. الآن نأتي الفقرة التي بعدها، وهي الآن نأتي إلى الفقرة التالية، وهي: والسباع كلها نجسة. قال المصنف رحمه الله: والسباع كلها نجسة. في هذه المسألة يبين المصنف ما هو نجس من الحيوانات في حال حياتها، لأن مسألة الميتة انتهينا منها، ومسألة الدم المسفوح من حيوان المذبوح انتهينا منها. نأتي الآن إلى قضية ما حكم السباع، فيريد أن يبين المصنف رحمه الله ما هو النجس من الحيوانات في حال حياتها، فقال: السباع كلها نجسة. وتوضيح المسألة أن الحيوانات أقسام، فمنها حيوانات مأكولة اللحم، ومنها حيوانات غير مأكولة اللحم، يعني لم يأذن الشرع بأكل لحمها. مأكولة اللحم كبهيمة الأنعام، غزال، أرنب، طير، أذن الشرع بأكل لحمه، هذا يسمى حيوان مأكول اللحم. الحيوان غير مأكول اللحم الذي لا يجوز أكل لحمه، طبعا هنا سيقع الكلام في حيوانات يسأل بعض الناس عنها، إيش حكم القنفذ، اليربوع، القرد، الفيل، الزرافة، التمساح. نحن الآن ليس درسنا هو يعني تفصيل الحيوانات هذه، وإن كان عندنا قاعدة عامة وهي تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وإباحة الحيوانات التي هي صيد البحر، يعني في قواعد عامة. فما يأتي مثلا تقول الله الفيل، نقول ها حرام ولا حلال أكل لحمه إذا ذكيناه؟ ها الزرافة حلال. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن الزرافة فقال صفها لي، الشيخ ما رأى، ثم قال هذه حلال يعني إذا ذكيت. الشاهد الآن بغض النظر هو طعمها يعجبك ولا ما يعجبك، المسألة الآن هي قضية حكم الحكم من ناحية النجاسة أو النجاسة أو الطهارة. قال الشيخ والسباع كلها نجسة. فهناك حيوانات مأكولة اللحم، حيوانات غير مأكولة اللحم، والحيوانات غير مأكولة اللحم منها سباع ومنها ما ليس من السباع. فمثلا الأسد والنمر هذه من السباع معروفة، والقط من السباع معروف، من القط من هذه الفصيلة ما يجوز أكل لحمه. لكن يوجد حيوانات غير مأكولة اللحم وليست من السباع، كالحمار الأهلي والفأر مثلا. فنستطيع أن نجمل الكلام في الطاهر والنجس من هذه الحيوانات حال حياتها فيما يلي. نقول كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن حزم وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر، قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حلال هو طيب، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر المحلى. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، لو لعق شيئا، لو لحس إناء، لو شرب من إناء سؤره يعني ما تبقى من الماء بعد شربه، وكذلك الحليب يمكن القط يلعق حليبا ما تبقى من الإناء بعد شربه. بالنسبة لقضية مأكول اللحم معروفة وهي حل سؤره، يعني لو أن شاة شربت من إناء هل يجوز أن تتوضأ ببقية الماء؟ نعم. لماذا؟ لأننا قلنا إن الحيوان مأكول اللحم طاهر وسؤره طاهر. السؤر هو بقية الشراب، تهذيب الأسماء واللغات للنووي. ما هو السؤر؟ بقية الشراب. القط ليس مأكول اللحم لكن له استثناء، نعم يأتي. طيب ثانيا كل حيوان ليست له نفس سائلة فهو طاهر، إذن كل حيوان مأكول اللحم طاهر وسؤره طاهر، كل حيوان ليست له نفس سائلة فهو طاهر. ومنه الذباب والجراد والنمل والنحل والعقرب والخنافس والعناكب والصراصير في الأصل، لأنه سيأتي فيها تفصيل. إيش يعني أنها طاهرة؟ لا يعني أنه يؤكل لحمها، لا، لكن لو مشت على ثوبك، لو لمست نملة ثم أقيمت الصلاة يجب أن تغسل يدك؟ لا. لو لمست عقربا، لو ثم أقيمت الصلاة هل يجب أن تغسل يدك؟ لا. لو حملت عنكبوتا ثم أقيمت الصلاة، إذن هذه طاهرة. ما الذي يجمعها؟ أنه لا نفس لها سائلة. حتى جهاز الدورة الدموية يعني فيها خصائص معينة تشريحيا ليست مثل بقية الحيوانات. ما هو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري. لو وقعت بعوضة أو ذبابة في إناء فيه ماء، حليب، لبن، فغمستها ثم ألقيتها فلا يضيرك الشرب منه، هل يجب الشرب؟ لا. لو واحد قال أنا نفسي تعافه، نقول ما يلزمك أن تشرب، ضعه للقط خلاص. لكن من زمان كان يعني اللبن عزيز، يعني فقراء الناس فقر يحتاجون الحكم هذا، يمكن ما عنده إلا هذا الإناء، قد لا يكون عنده إلا هذا الإناء من اللبن، وقعت فيه ذبابة خلاص يعني يبقى جائعا، يحتاج الحكم هذا. الآن الناس عندهم طعام كثير فيقول ما نفسي تعافه، ولا في حال الجوع تريده. فإذا الدليل هذا يدل على أن الذباب إذا وقع في الإناء طاهر، وإلا لأوجب إراقة السائل هذا مثلا. ولو كان الذباب نجسا ما أمر بغمسه في الإناء. قال ابن القيم رحمه الله: فهو دليل ظاهر، ظاهر الدلالة جدا، على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع زيت مثلا فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. قال: ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، يعني قد تسقط الذبابة ولم تمت، فإذا غمستها قد تموت بالغمس، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، شوربة مثلا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، والشرع لا يمكن أن يأمر بإفساد الطعام، فما دام أرشد إلى غمسه وطرحه. طبعا لماذا يغمس؟ طبيا وصحيا، لأن على أحد الجناحين داء وعلى آخر داء دواء شفاء. هذا من المجالات التي ينبغي أن تستثمر في الأبحاث الطبية يعني العصرية، لأن بعض أصحاب الأطروحات والرسائل والأبحاث يقولون أعطونا مواضيع، أعطونا مواضيع، فنقول يعني في مثل هذا ابحثوا في الحبة السوداء قال شفاء من كل داء، يعني حتى السرطان. السنة والسنوت والعود الهندي والقسط البحري، يعني في أشياء الشرع أرشد إلى أنها مكامن دواء، هذه مكامن أدوية. هذه الآن الشرع يوفر عليك الوقت، بعض الناس يروح هم يبحثون في أي شيء، نقول هناك مكامن أدوية أرشد إليها الشرع، ابحثوا فيها، شوف هذه كيف أجروا عليها التجارب. قال ابن القيم: وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، الرسل ما تأمر إلا بالإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال: ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، زاد المعاد. استثنى الحنابلة من هذا ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصيره، قالوا صراصير المراحيض اللي تطلع من أماكن النجاسات مستثنى، ما تدخل في هذا، فهو نجس حيا وميتا لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا. قال أحمد في رواية المروذي: صراصر الكنيث والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صب، يعني أرقناه، ما نغمس ونطرع ونقول لا، أرقناه تخلصنا منه. وصراصر البئر ليست بقذرة، لأن البئر طاهر، ماء بئر، وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة. ففرق أحمد رحمه الله بين صراصر الكنيف المرحاض والبالوعة وبين صراصر البئر والبساتين ونحوها. ليه؟ قال ليست بقذرة ولا تأكل العذرة، بخلاف صراصير البالوعات تتغذى على النجاسات. والكلام في المغني. ثالثا من أنواع الحيوانات التي تخالط الناس ويشق تحرزهم عنها فهي طاهرة ولو كانت غير مأكولة اللحم ولو كانت من السبع، ومن ذلك الهرة والحمار والبغل والفأر ونحوها من سواكن البيوت. ما حكم سؤر هذه الحيوانات؟ يعني لو أن هرة لعقت من إناء، حمار لعق من إناء، بغل، فأر ونحوها من سواكن البيوت التي يشق التحرز عنها، ولو كانت غير مأكولة اللحم فقالوا إنها طاهرة. الدليل: حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب تبحث عن ماء، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة رضي الله عنها: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا، التمهيد. والطوافون بنو آدم يدخل بعضهم على بعض بالتكرار، والطوافات هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإبل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الهر من هذين القبيلين لكثرة طوافه واختلاطه بالناس، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل، يعني ما قال الطائفين والطائفات، قال الطوافين والطوافات. هذا يدل على كثرة دخول الهرة وخروج الهرة مثلا، ف فيصعب ويشق التحرز من أثرها أو سؤرها. ولذلك وبما أن الشرع قد جاء بالتخفيف ورفع الحرج فلذلك يقال في مثل هذه الحيوانات التي تعيش بيننا أنها طاهرة أو سؤرها وأن سؤرها طاهر. وفي عون المعبود وأشار إلى أن علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيه بحيث يصعب صون الأواني عنها. والمعنى أن تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأبدانكم وثيابكم، يعني تحتك فيها وانت ماشي وهي تحتك فيك، ولو كانت نجسة لا أمرهم بمجانبتها. والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة في الحقيقة، فإن هذه لو صار حكمها في الشرع النجاسة لكان في ذلك حرجا ومشقة عظيمة على الأمة لكثرة طوفانها على الناس ليلا ونهارا وعلى فروشهم وأطعمتهم وآنيتهم وثيابهم، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. والقول بطهارة الهر هو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث الأوسط بن المنذر. فإذا شربت قطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس ولا بأس أن يأكل بعدها. ويقاس على الهرة غيرها ممن هو في مثل حالها من سواكن البيوت، قالوا كابن عرس والفئران بجامع علة الطواف. طبعا هذه إذا كانت حية، نحن ما نتكلم عن الفأر الذي سقط ومات في زيت أو سمن، هذه تقدم الكلام عنها على الميتات، نتكلم عن حكم الأحياء. وذكرنا لكم هذه طرفة المتن اللي فيه، ولو دخلت فأرة في ماء فخرجت حية فهو طاهر، وشرحه الشيخ قال دخلت فأرة في ماء فخرجت حية يعني ثعبانا فهو طاهر. قالوا يا شيخ كيف؟ قال الله على كل شيء قدير. يعني بعض الذين فيهم غفلة وفيهم جهل ويتصدون لأشياء ما لهم يعني ما لهم فيها خبرة يأتون بالعجائب هكذا، من دخل في غير فنه أتى بالعجائب. ملاحظة هنا أن الحنابلة أخذوا من هذا الحديث أن كل ما دون الهرة في الخلقة فهو مثلها في الحكم بالطهارة، سواء كان من الطوافين أو لم يكن من الطوافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا. لكن هذا القياس فيه ضعف للفارق، لأن العلة إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، فلكثرة التطواف والمخالطة والملابسة صار هذا الحكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كانت العلة في الهرة هي التطواف وجب تعليق الحكم به. لا، ما هي قضية الحجم، قضية التطواف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بكونها صغيرة الجسم، ولو علل بذلك لقلنا به وجعلناه مناط الحكم، فكون العلة صغر الجسم غير صحيح. يقول الشيخ: لأنه إثبات علة لم يعلل بها الشارع، وإلغاء لعلة علل بها الشارع، فالعلة هي التطواف، وهي علة معلومة مناسبة أو معلومة المناسبة، وهي مشقة التحرز، فيجب أن يعلق الحكم بها. الشرح الممتع للشيخ العثيمين. يقول الشيخ في موضع آخر أيضا: فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر، يعني في هذا الباب الحيوانات، فعلى هذا البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء. الشرح الممتع: فالصحيح من أقوال أهل العلم إلحاق الحمار والبغل بالهرة، في طهارة سؤرهما وعرقهما، وهو مذهب المالكية والشافعية للعلة المذكورة وهي التطواف ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل ولا سيما قبل وجود السيارات. قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور المغني. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما طاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيرا. كان له حمار، كان له بغل اسمها دلدل، والحمار عفير، وعند ابن عمر أيضا يتروح عليه. قال الشيخ السعدي: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما كثيرا ويركبان في زمنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، فعلل بكثرة طوافانها ومشقة التحرز منها. ومن المعلوم أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك. مختارات الجلية. فإذن توضأ وركب حمارا ليذهب للمسجد، الحمار عرق فأصاب رجل الراكب عرق من هذا، هل يجب غسله إذا أراد أن يدخل في الصلاة؟ لا يجب. رابعا الكلب والخنزير، وهما نجسان، عرق سؤره نجس، ويدل على نجاسة الخنزير قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. والقول بنجاسته هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. قال ابن حزم: واتفقوا أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه، قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. مراتب الإجماع لابن حزم. قال النووي: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا المجموع، لكن جمهور العلماء الخنزير نجس، ولو ذبح، لو ذبح ولو ذكي فلحم نجس، والخنزير عرق وهو حي نجس، وإذا ولغ في إناء ما يجوز نشرب منه ولا أن نستعملها في الوضوء. وأما نجاسة الكلب فيدل عليها الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات، ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى. والطهور يقع في الأصل إما لرفع حدث أو لإزالة نجس، والإناء لا يلحقه حكم الحدث، فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إزالة النجس. فعلم أنه قصد به إزالة النجس. وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه، وعلم أن سائر أعضائه وأبعاضه وأجزائه في النجاسة بمثل لسان بمثابة لسانه، فبأي جزء من أجزائه من أجزاء، قال يعني الخطابي: وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه، علم أن سائر أجزائه وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه، فبأي جزء من أجزاء بدنه ماسه وجب تطهيره؟ معالم السنن. طبعا هذا إذا كان الكلب رطبا مثل العرق يعني، أو كان الإنسان الذي مسه فيه رطوبة. أما لو كان الكلب جافا والماس له جاف فلا تنتقل النجاسة، لكن عرق الكلب سؤر الكلب نجس. المالكية الذين خالفوا في هذا الحكم وقالوا إنه طاهر وأن الأمر بالغسل تعبدي، قال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. طيب ما هو الفرق بين التعبد ومعقول المعنى؟ معقول المعنى يعني يدرك بالعقل، العلة أو المعنى يدرك بالعقل. طيب والتعبدي لا يدرك بالعقل. فإذا قلت مثلا عدد ركعات المغرب 3 وعدد ركعات العشاء 4 وعدد ركعات الفجر 2، هذه في علة معقولة المعنى ولا تعبدي العدد؟ تعبدي، ما في مالك طريق، ماذا ستقول؟ العدد تعبدي. الكلام السابق لابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام، وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل على نجاسة لعابه وريقه وفمه فقط. يعني هؤلاء بين الجمهور المالكية قالوا إن النجس في الكلب هو الريق والفم واللعاب فقط، معنى ذلك العرق عندهم يكون طاهرا. قالوا: وأما بقية بدنه فيبقى على الأصل وهو الطهارة، وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية. لكن الجمهور ماذا يقولون؟ إنه نجس كله. وأجابوا بأنه إذا ثبتت نجاسة الفم الذي هو أشرف ما في المخلوق فبقية بدن من باب أولى. ثانيا قالوا: إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه، والعرق جزء متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس لما ذكرنا من أن العرق جزء من البدن. قال ابن دقيق العيد: فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط إحكام الأحكام. والقول بنجاسة الكلب كله هو مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن قدامة رحمه الله: الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما المغني. وهذا اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذه مسألة الآن تحدث كثيرا في الجمارك أو في التفتيش أو في البوابات الأمنية في التفتيش أو في اقتفاء الأثر. فالكلب في الحراسة في الصيد، بس طبعا في استثناءات في قضية الكلب الصيد، لأنه كلب معلم عليه حال، في أشياء ستأتي. لكن المقصود الآن أن الأصل في الكلب نجاسة كل أعضائه، هذا مذهب أكثر أهل العلم. المالكية قالوا طاهر والغسل تعبدي، الحنفية وشيخ الإسلام قالوا الطهارة للفم واللعاب، النجاسة للفم واللعاب ما بداخله والباقي طاهر، لأن هذا سينبني عليها الآن. كلب رطب أو شخص رطب مس كلبا، إيش الحكم؟ ناس تدخل من بوابات تخرج، هذه مسألة. الذين يذهبون إلى بلاد الغرب فيه الكلاب كثيرة بجميع أنواعها. قال ابن قدامة: الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما المغني. خامسا: ما تبقى من الحيوانات مما لا يدخل في الأقسام السابقة، سواء كان من السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو جوارح الطير كالصقر والنسر والعقاب ونحوها، أو غير مأكولة اللحم من غير السباع، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمذهب المالكية ما هو المتوقع؟ الطهارة. يعني إذا صاروا إذا في الكلب قالوا بالطهارة معناها في غير من باب أولى. ومذهب الشافعية طهارة جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، يعني عرق الأسد، عرق النمر، عرق الذئب مثلا، طاهر ولا نجس؟ أحكام يحتاجها الموظفون في حديقة الحيوانات مثلا. فعند المالكية قالوا بالطهارة، عند الشافعية قالوا بطهارة جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، ومذهب الحنابلة نجاسة سباع البهائم والطير ذات المخالب، والسباع ذوات الأنياب، السباع والطير ذوات المخالب عندهم نجسة وهي حية، لأن كلامنا وهي حية. وقد ورد في الدلالة على النجاسة والطهارة أحاديث، لكنها إما ضعيفة أو لا يصح الاستدلال بها. وأقوى ما يستدل به على الطهارة ما هو غير الكلب والخنزير؟ الكلب والخنزير قلنا القول بنجاستها كلها قوي. طيب غير الكلب والخنزير، ها؟ لا، على طاعم من أطعمه. الآن ما نتكلم عن قضية الأكل، نتكلم عليها وهي حية، طاهرة ولا لا؟ قلنا هناك من قال بالطهارة كثير. طيب ما أقوى دليل الطهارة؟ الأصل، وهو الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا تريد أن تقول بنجاسة في شيء منها هذا الدليل، تقولي نجاسة الصقر، نجاسة الذئب، هذا الدليل. الأصل في الأشياء الطهارة، فالناقل عن الأصل إذا جاء واحد ونقل عن الأصل لابد أن يأتي بدليل. فأقوى ما يستدل به على الطهارة التمسك بالأصل، وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالوا: الراجح طهارة سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير كالصقر والحدأة، وهو الموافق للأدلة الشرعية. هذه الفتوى بتوقيع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. طيب الذين استدلوا بالنجاسة ماذا قالوا؟ حديث عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: فلولا أن شرب السباع منه ينجسه لم يكن لمسألتهم عنه ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى. ليش يقول إذا كان الماء قلتين؟ إذا كان طاهرا خلاص يطلق، ليش يقيد بالقلتين؟ فيعني إذا كان الماء قليلا معناه أن السباع تنجس. طيب قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا، وهذه الشريعة منزهة عنه نصوص الشريعة. قال شيخ الإسلام: ولا يقال لعله أراد إذا بالت فيه، لأن الغالب أنها إنما تريد الماء لإيش؟ ها؟ ليش؟ للشرب، والبول فيه نادر، فلا يجوز حمل اللفظ العام على الصور القليلة. ثم إنه يعني عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ما قال للسائل، السائل يقول له الماء تريده السباع طاهر ولا لا؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما قال البول والسؤر والشرب ما استفصل. شرح العمدة لابن تيمية. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الهرة ليست بنجسة وهي من السباع، وعلل ذلك بأنها من الطوافين علينا والطوافات، فيفهم ذلك أن غيرها من السباع غير الطوافة أنها ماذا؟ نجسة. نحن الآن نتكلم في أدلة الذين يقولون بالنجاسة. ومن اللطائف ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 316 للهجرة، قال وفيها توفي من الأعيان بنان بن محمد بن حمدان أبو الحسن الزاهد ويعرف بالحمال، وكانت له كرامات كثيرة وله منزلة كبيرة عند الناس، وكان لا يقبل من السلطان شيئا، وقد أنكر يوما على ابن طولون شيئا من المنكرات وأمره بالمعروف، فأمر به فألقي بين يدي الأسد، فكان الأسد يشمه ويحجم عنه، فأمر برفع من بين يديه وعظمه الناس جدا. وسأله بعض الناس عن حاله حين كان بين يدي الأسد، فقال له يعني أنت إيش كيف نفسيتك؟ قال لم يكن علي بأس، قد كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس، ولو كنا نحن كان لنا راح يبدأ فيني بإيش. طيب إذن آخر ما ذكرناه الآن أن الحيوانات غير مأكولة اللحم من السباع في خلاف في طهارتها، وسنلخص الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.